السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم،
حياكم الله أستاذ أحمد،
نورنا.
أهلا وسهلا.
وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدين الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة شيخ الكريم. وفي سؤال وارد على شريط الرسائل من أمس تقريبا، أخت تقول أن زوجها يعني عندما استيقظ من نومه قال لها طلقتك ولكن واحدة غيرك وأنا نائم، فهل يقع هذا الطلاق وهو يحكي لزوجته أنه قال لها طلقتك في الحلم ولكن كانت واحدة تانية وهو يحكي لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالحقيقة التي ينبغي أن يعني نذكر بها أنفسنا أن الحلم من الشيطان، وهو عبث يعبث به الشيطان بأحدنا إذا هو رقد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي في هذا العبث الشيطاني بالنائم لا يمكن أن نستخرج من هذا الحلم لا أحكام ولا أخبار ولا شيء من هذا القبيل. فهو طرأت له امرأة في الحلم على أنها امرأته وهو طلقها، وبالتالي هذا في الحلم، فلما استيقظ أصبح منتقلا إلى عالم الحقيقة، فلا هي امرأته التي طلقها في الحلم في عبث الشيطان، ولا هو الأمر كان في الحقيقة. وإن كان يحكي هذه القصة لزوجتي فالحكاية لا تعني أنه طلقها، والأفضل ألا يفعل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم في نومه ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليدفر عن يساره ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فلله الحمد من هذا ليس طلاقا، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم. السلام عليكم. أخت من المغرب تسأل وتقول أم جارتي رأت في منامها رجلا جميل الوجه نقي الثياب، لحيته طويلة، ماسك في يده عصا مثل عصا خطيب المسجد، قال لها هل عرفتني؟ قالت له لا يا سيدي. قال لها أنا عثمان بن عفان، خذي هاتين الورقتين، واحدة لك والأخرى أعطيها أو أعطيها لأختك، مع العلم أن هذه المرأة كانت تعمل في مكة وحجت واعتمرت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فأعتقد أن هذه إن شاء الله رؤيا صالحة، والرجل الذي وصفته بهذه الأوصاف هو أوصافها التي وصفتها تنطبق فعلا على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد كان جميل، فقد كان حسن الوجه فعلا، وكان جميل الثياب دائما رضي الله عنه. فأعتقد أن هذه الأخت الكريمة بارك الله فيها، لعل أن يكون بينها وبين الله عز وجل داخلة خير، فلتحمد الله عز وجل. والصواب ألا تحدث بهذه الرؤيا إلا من تحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم في نومه ما يحب فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من يحب. فهي أرجوها أن تحفظ هذا الأمر بينها وبين نفسها، وإن أرادت إخبار أحد فيكون على سبيل طلب التأويل إن كانت تثق فيه، أو على سبيل أن تحكي هذه الرؤية الطيبة الصالحة المبشرة لأختها التي ذكرت معها في الحلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم. أدركت جماعة يصلون العصر ولم أصلي الظهر، فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا أدركت الجماعة وهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر، فيمكنك أن تصلي الظهر مع هذه الجماعة، فإذا انتهيت من صلاة الظهر معهم فصلي أنت صلاة العصر حتى تراعي الترتيب بين الظهر وبين صلاة العصر، خاصة أن هيئة صلاة العصر هي نفس هيئة صلاة الظهر، ولا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام، فقد ثبت هذا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. قال في رواية الدارقطني: فهي لهم فريضة وله نافلة. ودخل الرجل في صلاة الظهر وقد صلى النبي الجماعة وأصحابه، فهم الرجل أن يصلي، فقال النبي لمن حوله: أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى خلفه، فالرجل يصلي الفريضة وأبو بكر يصلي نافلة، فلا بأس بذلك والله أعلم.
أم عبد الرحمن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام، أخبارك
إيه؟ أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا.
أنا بحضر، أنا كان لي سؤال، بارك الله فيكم. هي أمي توفاها الله، تمام؟ إحنا دلوقتي بنتين من زوج، تمام؟ وفي من الزوج الآخر هي حسبة مراسي، يعني أنا أتمنى أن الشيخ يفيدني فيها جزاه الله خيرا. إن شاء الله إحنا بنتين هي من زوج ليها، وعندها من زوجها الآخر في عندها بنتين وولدين، وأمها عايشة اللي هي جدتي، تمام؟
لا آه،
هو دلوقتي أصلا طبعا هو المعاش بتاعها أو العمل بتاعها هو اللي هيقسم المعاش، هو هيقسم كل حاجة يعني، بس في مبلغ هي كانت كاتباه باسم خالي بحيث ان هو يبقى هو الوافي على المبلغ ده، فهو عاوز خالي طبعا هو هو اللي يعني يقسم الموضوع ده، يقسمه شرعا يعني، وزوجها عايش برضه.
نعم
تمام. ويا ريت لو الشيخ كمان يقول كلمة لأختي اللي هي أختي أصغر مني، هي اللي عايشة بقى مع أبوها، وهي اللي كانت يعني كانوا بيعيشوا مع أمي قبل ما تتوفى، يعني هي سبحان الله يعني هي مش قادرة تفهم سبحان الله يعني إن الأم مهما كانت علاقتها باللي حواليها، يعني إذا كانت علاقتها بأمها شخصيا الله يرحمها أمي، يعني إذا كانت علاقتها بأمها أو علاقتها بأخواتها، هي المفروض ملهاش أي علاقة خالص بعلاقتنا إحنا كأبناء بيها بصلة الرحم بتاعتنا. يا ريت يعني حضرتك لو تقدر تدينا يعني كلمة ان احنا نبر صلة ارحمنا مهما كان في خلافات ما بين امهاتنا وما بينهم، لان يعني دول برضو رحمنا يعني، هي الله
نعم
سبحان الله قبل ما تتوفى كانت حريصة على بر كل اهلها، وجزاكم الله خير.
رحمة الله عليها وإياك يا اختنا. يعني حضرتك نجيب اختنا ام عبد الرحمن، ومش عيد الكلام لان هي حديثة عهد باتصال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في البداية نسأل الله عز وجل أن يتولى هذه المرأة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وهي وجميع موتى المسلمين، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. هذا أولا. ثانيا، أنا أوصي أبناء هذه المرأة وخاصة بناتها أن يكونوا أرحم بأمهم بعد موتها مما كانوا عليه من البر قبل موتها، فيحسنوا الوفاء لها بكثرة الدعاء لها وكثرة الاستغفار لها وما تيسر من الصدقة عنها، ويفعلوا كثيرا من القربات ويحاولوا إشراك أمهم في هذه القربات، لعل الله عز وجل أن يثقل بها موازينها وأن يرحمها وأن يتولاها إن شاء الله بواسع فضله وكرمه. الأمر الثالث بالنسبة للميراث، فالشيء الطبيعي أن كل ما خلفه الميت بعد موته هو ميراث لورثته، وهذه المرأة المتوفاة ورثتها الشرعيين الآن هم أمها اللي هي الجدة ما زالت على قيد الحياة،
وزوجها،
وهذه نصيبها السدس، وزوجها ونصيبه الربع، وما تبقى من التركة فللأبناء الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين.
هي عندها بنتين من زوج وبنتان من
يستوى
وولدان
لا علاقة، احنا نتكلم عن ميراث الأم فلا علاقة للأزواج بهذه القصة، إنما التركة تقسم على النحو التالي: الزوج اللي على قيد الحياة اللي هو زوجها الأخير له ربع التركة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فله الربع، وأما الأم فنصيبها السدس، وما تبقى من التركة لجميع الأبناء والبنات فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بما فيهم المبلغ الذي استأمنت الأم قبل موتها أخوها عليه. يعني بما فيه المبلغ اللي في يد الخل
زائد المبلغ المتواجد مع الخال.
نعم. بما فيه المبلغ الموصى به لأخيها اللي هو خالي
أم عبد الرحمن، يعني ألمحت أو أشارت أن يعني ضرورة صلة الرحم، ويبدو أن الأمر محتاج إلى تذكرة لها ولأخواتها وإخوانها بصلة الرحم.
نعم، يعني أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن صلة الأرحام من أعظم القربات عند الله عز وجل، وأن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، فالرحم تعلقت بعرش الرحمن تبارك وتعالى وأجابها الله عز وجل ورضاها. أما ترضين أن أصل من أصلك من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فأنا أهيب بالأبناء بنينا وبنات أن يكونوا أكثر وفاء لأمهم، وأن يكونوا بارين لكل أقاربهم وأرحامهم، خاصة الذين كانت تبرهم أمهم، وهذا أولا بما افترضه الله عز وجل علينا من صلة الرحم، وثانيا وفاء لأمهم، لأن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، وأيضا من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أمه من باب أولى، لأن الأم لها ثلاثة أرباع البر وللأب ربع واحد، فإن وصى النبي بأقارب الأب فمن باب أولى أن تكون الوصية لأقارب الأم. وأنا أقول للبنات والبنين معا، لا علاقة لكم بما كان بين أمكم وبين بعض الأرحام من مناوشات أو من سوء تفاهم، لا علاقة لكم، فلا تزر وزرة وزر أخرى، كل اللي عليكم أن ترضوا الله عز وجل في هؤلاء الأرحام، وأن تكونوا أكثر وفاء لأمكم بصلة هذه الأرحام خاصة التي كانت تصلها، ولكم الأجر عند الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم.
آمين. أسأل الله عز وجل المغفرة لجميع أمهات المسلمين وآباء المسلمين، وأن يلحقنا بهم على خير، اللهم أمين. هل يجوز أن أصلي الوتر بصورة الإخلاص فقط؟ هذا سائل يسأل على الصفحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أخشى أن يكون السائل قصده أن يصلي بصورة الإخلاص فقط دون أن يقرأ الفاتحة.
أظن أنه يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة
الفاتحة يعني صورة الإخلاص. طبعا يجوز أن تصلي الوتر بصورة الإخلاص، طبعا بعد أن تكون قرأت الفاتحة، هذا إن كنت توتر بواحدة يعني بركعة واحدة. أما إذا كنت توتر بثلاث كما هو وارد ومأثور أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو نوعت القراءة في الركعات الثلاث بعد الفاتحة يكون هذا أفضل. لكن مع ذلك أنا أقول، إذا صلى الثلاث ركعات بعد الفاتحة بقراءة الإخلاص سورة الإخلاص، يعني في الركعة الأولى والثانية والثالثة قرأ الإخلاص، فلا بأس بذلك.
بعض الأئمة يصلون، وهذا سؤال يعني لعله يقصد هذا، بالمعوذتين والإخلاص في ركعة واحدة بعد الفاتحة.
نعم، الوتر لا بأس، لا بأس يعني
لعله يقول لو أنا صليت بعد قراءة الفاتحة ثم
اشتبع عليه هذا، يعني
اشتبع عليه هذا.
أنا أقول القراءة بعد الفاتحة هي من سنن الصلاة، وأما الواجب فإنها قراءة الفاتحة، فإذا قرأنا الفاتحة فقد استكملت صلاتنا وصحت، وما نقرأه بعد ذلك إنما هو استزادة من القرآن الكريم، فيمكن للواحد منا أن يصلي بعد الفاتحة ويقرأ مثلا المعوذات وصورة الإخلاص، هذا ممكن. ممكن أن يقرأ صورة الإخلاص فقط، هذا ممكن. أن يقرأ غير هذه الصور الثلاث مما تيسر له من القرآن الكريم، كل هذا جائز. ولو كرر قراءة صورة الإخلاص في أكثر من ركعة فإن هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام بقي ليلة كاملة يقرأ ويقيم الليل بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، فبقي ليلة واحدة يقيم بها النبي صلى الله عليه وسلم قيامه كله عليه صلوات الله وسلامه، فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.
يسأل أيضا ويقول، هل يجوز التوسل بالعمل الصالح لعدة أمور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مما استقر في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وقد ضرب لنا النبي مثلا في هذا بحديث الثلاثة أصحاب الغار، فإنهم لما أطبقت عليهم الصخرة وأغلقت عليهم باب الغار قال أعلمهم وأفقههم ادعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، فبدأ كل واحد منهم يستغيث بالله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل بما يظنه أخلص فيه من عمله الصالح، فالأول ذكر قصته مع أبوي، والثاني ذكر قصته مع العامل الذي كان يعمل أجيرا عنده، والثالث ذكر قصته مع ابنة عمه التي أحبها كأحسن ما يحب الرجال النساء. فهذا هو المشروع، أن يتوسل إلى الله عز وجل إما بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وإما أن يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح كما ضرب النبي المثل في هذا. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم ثلاثة أسئلة جزاكم الله خيرا. هل يكون دعاء استفتاح الصلاة قبل أم بعد تكبيرة الإحرام؟ هذا هو السؤال الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الدعاء اسمه دعاء استفتاح الصلاة، وبالتالي فهذا الدعاء مكانه المشروع بعد أن نستفتح الصلاة بالتكبير. وقد ورد في هذا أكثر من حديث، أشهرهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. قال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر النبي دعاء الاستفتاح، فهذا موضعه بعد أن يستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، يبدأ بدعاء الاستفتاح ثم يشرع بعد ذلك في القراءة والله أعلم.
تمام. هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
مما اختلف فيه أهل العلم مسألة قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجامعة. أما في السرية فالخلاف فيها يسير، لأنه لا شغل في الصلاة السرية للمأموم إلا أن يقرأ وأن يسبح وأن يفعل صلاته بنفسه.
لا.
أما الإشكال أو الخلاف الظاهر فقد وقع في صلاة الجهر. ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية خلف الإمام شيئا من القراءة. لماذا؟ قال: لأنه قد ورد حديث جابر بن عبد الله، رواه الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد حسنه شيخنا الألباني وقد حسنه المتقدمون أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أما المذهب الثاني في المسألة فقد ذهب إليه الإمام الشافعي عكس مذهب الإمام أبي حنيفة تماما، فقد أوجب الشافعي وجوبا أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام سواء كان في السرية أو في الجهرية على أي حال كان. وقد استدل الإمام الشافعي على ذلك بكل ما ورد في وجوب قراءة الفاتحة، كقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما ورد في معناه عليه صلوات الله وسلامه. أما المذهب الوسط الذي أدين الله عز وجل به، وهو ما يجمع شتات المذهبين معا، يعني الجمع بين المذهبين بالقول الوسط، وما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، من أن المأموم خلف الإمام في الجهرية إن قرأ الإمام فواجب المأموم أن ينصت وأن يسمع، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولأنه تدعم هذا المعنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وفي الحالة الثانية إن سكت الإمام في الصلاة الجهرية فلا شغل للمأموم إلا أن يقرأ في هذه الحالة، فإن جهر الإمام سكت المأموم وسمع وأنصت، لأنه لا ينشغل عن قراءة المأموم بشيء آخر، وإلا لما عن قراءة الإمام بشيء آخر، وإلا لماذا يقرأ الإمام جهرا؟ هو يقرأ لنفسه، إن كان يقرأ لنفسه فليقرأ سرا، لكن المقصود أن يقرأ لمن خلفه، فلا يجوز لمن خلفه من المأمومين إن جهر الإمام بالقراءة أن يتشاغل عن قراءة الإمام بشيء آخر، إنما واجب في هذه الحالة بنص الآية والحديث أن يسمع. أما إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية قرأ وسكت، ففي السكتة هذه إن سكت الإمام فللمأموم في هذه الحالة أن يقرأ، لأنه ليس هناك شغل ينشغل به المأموم خلف الإمام حال سقوط الإمام. وهذا هو القول الوسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن في الجهرية إن قرأ الإمام ننصت، وإن سكت الإمام نقرأ، وهذا هو الراجح عندي، والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤاله الثالث والأخير في صلاة العشاء، يقول: جهرت بالفاتحة في الركعة الأخيرة، ولم أدري ماذا أفعل فسجدت سجدة سهو بعد التسليم. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عملكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل في صلاة الليل أن تكون الأولتين فيهما جهرا والأخرتين سرا كما في المغرب والعشاء، والعكس في صلاة النهار فإنها صلاة سرية. لكن ليعلم أخي السائل أن الجهر في الجهرية والإصرار في السرية إنما هما سنن في الصلاة لا أكثر. بمعنى لو تصورنا أحدا صلى العشاء سرا فصلاته صحيحة، لأن الجهر ليس واجبا ولا فردا ولا ركنا. ولو أن أحدا صلى صلاة الظهر وجهر بما يجهر به وأسمع نفسه في صلاة السرية فإن الصلاة حينئذ صحيحة، لأن الإصرار في الظهر والعصر إنما هما من السنن وليس من الفرائض والأركان. وبالتالي أخونا صلى العشاء وجهر فيما يسر فيه، اللي هي الركعة الأخيرة اللي هي سرا في صلاة العشاء، جهر فيها بالقراءة. هو فعل هذا نسيانا، هو فعل هذا لأنه لم يكن مركزا، لم يكن ذاكرا، إنما كان ناسيا، بدليل أنه لما انتبه سجد سجدتي السهو. أنا أقول أخي الحبيب أنت حسنا فعلت إنك سجدت للسهو، لأنك فعلا كنت ساهن، لأنك لو كنت ذاكرا لأسررت بالقراءة. تمام. فأنت ما فعلته زين طيب، وصلاتك في كل الأحوال إن شاء الله صحيحة، والله أعلم.
أحب أن أنوه مشاهدينا الكرام أننا في انتظار الاتصالات من مشاهدينا ومن أخواتنا المشاهدات ليجيب عنها فضيلة الشيخ شعبان درويش خلال الحلقة بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل القبول. سائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل الندى وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وإياك. أريد أن أسأل الشيخ عن طريقة صحيحة للأفراح الإسلامية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما الطريقة المثلى أو الصحيحة التي ينبغي أن نكون عليها كمسلمين ملتزمين بحدود الله عز وجل وقافين عند حدود الله عز وجل، هو أولا ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. احنا بنتكلم على العرس، على ليلة الفرح كما يقول ليلة المناسبة يعني، وإلا فبالطبع سيسبق هذا عقد النكاح، ولا بد أن يكون عقد النكاح وقع على يد الولي والشهود والتوثيق. ثانيا الإعلان عن هذا النكاح ليعلم القاصي والداني أن فلانا أصبح متزوجا بشلانة. أما في مناسبات الإعلان الكبير للعرس وشيء من هذا القبيل فأشهر ما ينبغي الحذر منه أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. فإذا فرقنا بين الرجال في ناحية والنساء في ناحية، فأما الرجال فرحهم مع العريس أن يهنئوه وأن يذكروا بالله عز وجل وأن يوصوه بأهله خيرا وأن يقدم لهم هذا المتزوج، هذا الزوج، هذا العريس، هذا صاحب الفرح، أن يقدم لهم الوليمة، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأفراح الوليمة التي يصنعها صاحب العرس لأصدقائه وأرحامه وأقربائه وأهل بيته. أما في النساء في الجانب الآخر فإن النساء مع العروس مع الزوجة يفرحون ويمرحون ويغنون، ولهم أن يفعلوا ما شاءوا من الملابس ومن المكياجات ومن ما داموا نساء وفتيات بعضهن في بعض لا يطلع عليهن الرجال. والنبي عليه الصلاة والسلام التقى بنساء راجعات من عرس للأنصار، فكما صح هذا عنه في صحيح البخاري: طب انتوا راجعين ساكتين ليه؟ يعني ان النساء ان الانصار يعجبهم اللهو. طب هنقول ايه يا رسول الله؟ فارشدهم النبي الى كلمات طيبه يغنون وينشدون بها للعروس: اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبه السوداء او السمراء ما سمنت ذراريكم، يعني فتياتكم وبناتكم، لولا حبه القمح والبر والغذاء الجيد ما سمنت هذه الذرية هؤلاء الجواري. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقترح عليه مثل هذه الكلمات التي تدخل السرور والهناء والفرع على مين؟ على العروس وعلى أهلها أيضا وعلى بنات جنسها. فيفعل النساء ما شاء من الإنشاد ومن الأغنيات، شريطة ألا يخالط هذا الإنشاد محرم زي إيه؟ زي الموسيقى. إنما يضربنا بالدف، نعم يضربنا بالدف عند النساء، فيضربنا بالدف ويغنين بغناء فيه يعني بعث الأمل في هذه الأمة في إدخال السعادة على البنت العروس، ليس فيه يعني تلاعب بالمشاعر والوصف مثير للغرائز، إنما في كلمات طيبة لا تخدش الحياة، تحافظ على القيم وتحافظ على الأخلاق وتدعو إلى الفضيلة لا تدعو إلى الرذيلة. فما دام مجتمع النساء منفصل تماما عن مجتمع الرجال فلتفعل النساء مثل هذا الذي ذكرته حتى لا تكون أفراحنا كما يقولون كئيبة أو كآبة في كآبة أبدا، بالعكس أفراحنا طاعة لله عز وجل وهدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فعلنا فيها ما أبيح وابتعدنا واجتنبنا فيها عما حرم الله عز وجل ونهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه الأفراح كلها طاعة وكلها أجور وكلها حسنات إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
هو أيضا يسأل حضرتك الدعاء له بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.
أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن ينجحه هو أبناؤنا وبناتنا في كل مراحل التعليم في كل بلاد المسلمين، وأن يجعلهم إن شاء الله من المتفوقين سادة أقسامهم وجامعاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نعم، جزاكم الله خيرا، اللهم أمين. ما حكم من تزوجت من غير مهر، هل يعتبر زواجها صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس المهر شرط في صحة النكاح، إنما عده بعض أهل العلم واجب من واجبات النكاح ولكن ليس شرط صحة فيه. فإذا تزوجت الفتاة على يد الولي والشهود فإنما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بهذا تم النكاح. فإن سمي لها مهر فبها ونعمت، وهذا هو الأفضل حفظا للحقوق. وأما إذا لم يسمى لها مهر فإنه يمكن أن يسمى لها المهر إلحاقا بعد ذلك بمهر المثل، يعني يسمى لها مهر المثل المشهور سبر المنطقة سبر القرية سبر العيلة المعتاد عند هؤلاء، يسمى لها مهرها بعد النكاح لا بأس بذلك. لكن النكاح في الأول صحيح وفي الآخر أيضا صحيح، سمي المهر أو لم يسمى والله أعلم.
أم وهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا.
تفضل. عن سؤال.
نعم نسمعك، تفضل يا أختنا.
إحنا بنعيش في بيت عيلة، حصل مشكلة ما بين سلفتي وأهل البيت، فجوزي حلف عليا قال لي تحرم باللفظ تحرم عليا حرمة لبن أمي لو كلمتها تاني أو دخلت شقتها.
لبن أمي.
فأنا عايزة فحصل موقف إن هي ابنها عندي فطلعت خبطت، أنا ما أعرفش مين اللي على الباب، ففتحت فناديت على ابنها باسمه وما ردتش أنا عليها يعني. فأنا عايز أعرف برضو إيه الحكم الداخل، وأنا سألت جوز على الموقف
ده. هو حالف عليك إن أنت ما تكلمهاش ولا ما تكلميش ولادها كمان؟
لا ما كلمتي سلفتي.
بس اللي خبط عليك مين؟ مش ابنها؟
هي ابنها كان عندي.
طيب.
فأنا خبطت، أنا ما أعرفش إن هي اللي على الباب، أنا خبطت ولما لقيتها هي ناديت على ابنها باسمه.
ماشي.
واضح الكلام. ماشي يا مهاب. طب شيخنا الكريم، يعني بداية هي زوجها قال تحرمي علي، هل هذا طلاق أم ظهار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه يمين ظهار. قال لها تحرمي علي كلبن أمي. هذه في معنى يمين الظهار، ولكن هي يمين معلقة إن كلمت سلفتها اللي هي زوجة أخوه. والواقعة التي حكتها الأخت المتصلة أنه دقت عليها الباب وصاحبتنا فتحت ولم تكلمها، إنما نادت على ابنها وأخذته أمه وانصرفت، إذن ما أوقعت اليمين.
طب يعني إن شاء الله بعد ما يعني نستقبل اتصال أستاذ خالد نسأل، لو لا قدر الله وقع منها اليمين وماذا تفعل وماذا يفعل زوجها؟ أخونا خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. سلام للشيخ إن شاء الله.
الله يسلم.
عندي سؤال على شريط اللي هو بتاع العربية، بتاع العربية من بنك أبو ظبي. هل المعاملات بتاع البنوك الإسلامية ومنها بنك أبو ظبي كلها سليمة ما فيهاش مشكلة ولا فيها مشاكل ولا ايه بالظبط؟
اخونا حضرتك اتصلت امس في نفس السؤال ولا تشابه؟
لا 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 اول مرة اتصل.
اصل في حد امبارح اتصل بنفس السؤال. حاضر. يعني حضرتك تريد ان تشتري سيارة من بنك من البنوك الإسلامية أو المعاملات البنوك الإسلامية؟ فحاضر، بس بعد ما نجاوب أختنا أم إيهاب. شيخنا الحبيب هي لم توقع هذا الشرط أو لم تقع في هذا؟
نعم، هي لم تكلم سلفت.
تمام،
وبالتالي اليمين لم تقع.
عظيم. ما علهوش كفارة وما علهاش كفارة. طب لا قدر الله قابلتها على سلم، كلمتها في يوم من الأيام، وده وارد انه
يحصل. للاسف
الشديد في بيت عيله.
للاسف الشديد
مش هتعرف تمنع نفسها العمر كله.
للاسف الشديد ان الزوجه كلمت سلفتها حسب ما حلف صاحبها اللي هو الزوج،
لو وقع يعني
ستوقع اليمين، وفي هذه الحاله سيكون على الزوج كفاره اليمين. يمين الظهار كفارتها صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، يعني قبل ان يكون بينه وبين الزوج اي علاقه زوجيه، لابد في حاله وقوع اليمين أن يؤدي الأول الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. إن كان عاجزا عن الصوم لكونه ليس من أهل الصيام، فالبديل عن الصيام هو إطعام 60 مسكينا.
ده لو وقع اليمين.
ده لو وقع اليمين.
اللي هو يمين الظهار.
اللي هو يمين.
وهل يحسب لو وقع طلاقا أو يعد من الطلقات الثلاث؟
لا، هو يمين ظهار ما لم ينوي به طلاقا.
تمام. أخونا محسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ محسن معانا؟
الو.
نعم نسمعك، تفضل اخي كريم. السلام عليكم.
الصوت واطي.
طب حضرتك اتكلم واسمع الجواب بعد كده، تفضل اخي كريم.
ممكن اسال في تفسير ايه؟
نعم
اسال. اللي هو الايه اللي بتقول الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا فرافس ولا فسوق ولا جدال في الحج.
تمام.
فهل الاشهر معلومات دي اصلا الحج اللي هو الحج في العشر من ذي الحجه، فهل اشهر الحج دي يعني قريت ان هي في شوال وذي القعده وذي الحجه، فلو هو ممكن حد يفرض الحج مثلا في شوال، ولو فرض الحج في شوال معنى كده ان هو اللي رفص اللي هو يعني عدم اتيان الزوجه في خلال 3 اشهر دول لحد الحج. وشكرا لك.
حاضر حبيبي. هو عشان الحج في العشرة ايام من ذي الحجه فالاشهر. حاضر، سؤال واضح. حاضر اخي محسن. أخونا خالد، لعل فيه سؤال على شريط الرسائل يمكن يكون طرف حضرتك، ولكن التبس عندي الأمر أني أمس اتصل أحد إخواننا وسأل عن التقسيط، تقسيط السيارة من بنك أبي ظبي، وحضرتك أجبته. فهو يقول أحكام البيع والشراء من البنوك الإسلامية هل كلها يعني في البيع والشراء بالتقسيط صحيحة؟ طب نأخذ الاتصال. أستاذ سليمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ شعبان؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
تفضل.
اسالك الدعاء يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله.
والله يا شيخ عندي سؤال ضروري وملح، تعتبر فتنه وعايز اخذ راي حضرتك فيه.
تفضل يا كابتن، تفضل.
في معرض سيارات كبير فتح، تمام؟ فتح في محافظه الاسماعيليه. من بعض الاقارب فتحوا معرض كبير من السيارات. طريقه البيع في المعرض لا هي كاش ولا هي تقسيط.
ايوه. امال ازاي؟
معايا يا شيخ؟
معاك.
لا هو بيبيع بالكاش ولا هو بيبيع بالتقسيط. هنفترض مثلا ان انا عايز سياره سالت عليها في السوق بره لقيت ثمنها 75,000. لو رحت المعرض اشتري السياره من عنده بيقول لي انت هتديني مثلا 55,000 جنيه مقابل انك تنتظر 3 شهور تيجي تاخد السياره بتاعتك. مع العلم بان الشخص ده بعض اعماله ربويه، يعني ممكن تروح تديله فلوس فيدي لك فلوس في اخر السنه بزياده شويه، ممكن يدي لك فايده 100%. فالسؤال هنا يا شيخ، انا نشاط الشخص ده غير معروف، ولكن طريقه بيع السيارات ويمتلك سيارات كثيره جدا، وبعض الاقاويل بتقول انه عنده يعني
يا اخي هو فتوى. اخي سليمان، هو سؤال ولا وان يعني هو السؤال فين بالظبط عشان يعني
هل يجوز التعامل مع هذا الشخص في شراء سيارة بطريقة البيع اللي هي ان ادفع له مثلا 55 مقابل ان تصدر 3 شهور اروح استلم سيارة ثمنها 75,000؟
ومش هتدفع
ان انا نشاط هذا الشخص غير معلوم بالمرة.
تمام، خلينا في السؤال.
وهذا الشخص بيبيع سيارات كثيرة جدا وكل ما
يكون المبلغ سليمان السؤال واضح، ما عشان احنا مش بنقيم الشخص دلوقتي، احنا بنقيم الطريقة اللي هي فيها البيع والشراء. عظيم.
ربنا يبارك في ساعتك ورجع تجاوب عليه.
هنجاوبك حاضر. شكرا على اتصالك.
ماشي يا فندم.
نعم. من معنا؟ في اتصال؟ نرجع لسؤال الأخ خالد. طريقة البيع والشراء بالتقسيط من البنوك الإسلامية وهو سمى بنكا بعيني.
على العموم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا ممن يثق في هذه البنوك التي ترفع شعار أنها بنوك إسلامية، ومبلغ علمي أن جميع هذه البنوك في مصر تخضع لهيئة رقابة شرعية لعلماء أجلاء وأساتذة من أساتذة الجامعات المعروفين بالنزاهة والعلم والحياد، وبالتالي أنا أثق في معاملتي. لكن إن كانت هناك معاملة من مسألة جنس مسألة بيع السيارات أو شراء السيارات، فإحنا ضربنا مثال أمس وقلنا سواء أنا هشتري من البنك ولا من غيره، إذا كان البنك هو من يبيع لي وأنا من أشتري منه، بمعنى أن يكون عقد الشراء بيني وبين البنك مباشرة، البنك بائع وأنا مشتري. ثانيا هستلم السيارة بالطبع من البنك. ثالثا يكتب في هذا العقد المبلغ الإجمالي للسيارة. رابعا يكتب في هذا العقد القيمة التي أدفعها مقدما. خامسا يكتب في هذا العقد المبلغ المتبقي علي كدين سيقسط على أشهر مختلفة، بحيث يكون هذا المبلغ المتبقي هو الفارق بين ما دفعته مقدما وبين القيمة الإجمالية للسيارة. يعني هي ب 150 ألف، أنا دفعت 50 إذن علي 100. إذا تضمن العقد هذه البنود الخمسة فالعقد صحيح إن شاء الله، سواء مع بنك كذا أو مع بنك كذا.
أم يوسف السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا.
لا
سمعينك تفضلي. أنا أعتذر لعلي أطلت عليكي ويمكن الرصيد خلص ولا حاجة، فسامحيني، كان لازم الجواب يكون متصلا يا أختنا، فعودي الاتصال وأسأل الله عز وجل المغفرة. شيخ الكريم، أخونا أستاذ محسن يريد تفسير الآية الكريمة الحج أشهر معلومات، هو عنده يعني
استشكال
إن الحج يحصل في العشر الأوائل من ذي الحجة، ومع ذلك لو أحد خرج في شهر شوال أو ذي القعدة هل يحرم عليه خرج الحج الجماع وكل أحكام الأحكام المتعلقة بالحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحج أشهر معلومات، هي كما ذكر الأخ السائل، الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على الراجح من أقوالهم اللي هي لا على الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو مذهب مالك وابن حزم إنه كمان ذو الحجة بالكامل وليس العشر الأول فقط. لكن هو الأخ بيسأل إنه الإهلال الرسمي بالحج يكون عادة يوم 8 ذو الحجة اللي هو يوم التروية وقبل عرفة بيوم، فمعنى ذلك انه 4-5 ايام من يوم 8 الى يوم 12 او من يوم 8 ليوم 13، فكيف يقول القرآن الكريم الحج اشهر معلومات؟ يا اخي الحبيب ليس هناك استشكال ولا شيء، انما هذه الاشهر التي يمكن الاهلال فيها بالحج، يعني يمكن الدخول فيها في نية الحج إذا أتى من بلدي. أنت تعلم أن هناك بلاد بعيدة جدا عن الحرم، وأن القرآن نزل في توقيت لم تكن هناك وسائل مواصلات، إنما كانوا يسافرون شهرا وشهرين حتى يصلوا إلى الحرم أو إلى الجزيرة. وبالتالي من واحد شوال يجوز أن نهل، يعني أن ننوي نية الحج. طيب إذا نوينا الحج في واحد شوال عندنا 3 أنساك، لو نوينا الحج متمتعين هنعمل عمرة في 2-3 ساعات ونحل من هذه العمرة ونبقى على النية بتاعة الحج لحد يوم 8 لما ننوي الحج مرة أخرى ونحرم بالحج مرة أخرى، ده إذا كنا متمتعين. وفي هذه الحالة اللي ما بين العمرة اللي خدت لها 2-3 ساعات يوم 1 شوال إلى يوم 8 هو حر، يعني هو يمارس حياته الطبيعية مع أهلي وكل شيء، ليس عليه محظورات، إنما المحظور وقت الإحرام فقط. أما إذا أهل بالحج مفردا.
طب يعني نعرفها بعد اتصال أختنا أم مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم مصطفى.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختنا.
حضرتك أنا عاوز أسأل الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضلي.
إن أنا باخد أدوية فأحياناً بلخبط في مواعيد الصلاة، بنسى الصلاة يعني، استغفر الله العظيم يعني. فنتيجة ان انا حرصي ان انا اصلي الصلاة وانا يعني في وقتها بتلخبط في عدد الركعات وكده، فهل بقى انا مش عارف اعمل ايه يعني، هل صلاتي كده ما بتبقى كويسة ولا لا؟
ده من تأثير الادوية يعني؟
انا باخد ادوية كتير، باخد ادوية عشان خطر يعني تنشيط عشان هي عندها ولدين، ولد اسمه مصطفى ولد اسمه عمر، فهم انا يعني صغيرة مش كبيرة، بس انا مبقدرش ابذل مجهود كتير يعني،
شفاك الله وعافيك،
فمع مذاكرتي للاولاد وكده فلازم ابقى صاحية اللي هو في الفترة الصبحية، فترة الصبح يعني اللي هو من اذان الفجر لغاية العشاء، احيانا بقى في فرض من الفروض دي بيقع مني صراحة.
ده عشان الدواء؟
نعم،
نتيجة اخذ حضرتك للدواء؟
نتيجة الدواء ونتيجة الشغل البيت يعني، وممكن عشان اعمل اكل الاولاد او كده اجمع فرض او
طب والاخطاء في الصلاة
قبل الفرض
برضه عشان الدواء يا ام مصطفى، يعني حضرتك لما بتغلطي في عدد الركعات عشان الدواء اللي انت بتاخديه؟ طيب حاضر، شفاك الله وعافاك، شيخي هيجاوبك. حاضر،
انا جربت قبل كده ان انا اسيب الادويه لان انا بحاول احفظ قران وكده.
حاضر، ربنا يعافيكي ويشفي كل مريض، جزاك الله خيرا. اخونا الحج يعني من اراد ان يحج مفردا، شيخي كريم
قلنا اللي هيحج تمتع ده بيعمل عمره في ساعتين ثلاثة وخلاص، المحظورات بتاعت الاحرام انتهت ويمارس حياته طبيعية لو هيفضل المدة كلها هناك قاعد في مكة ولا في المدينة او غيره لحد يوم 8 عشان يبدأ يحرم مرة اخرى بالحج.
8 ذي الحجة،
8 ذي الحجة. انما اللي نوى الحج مفردا او قارنا فهذا للأسف الشديد سيبقى على إحرامه من يوم ما يحرم إن شاء الله يكون في أول شوال لحد ما ينتهي من الحج في آخر أيام التشريق. هذه الفترة كلها إذا كان حج إفراد أو قران سيبقى على إحرامه، وبالتالي المحظورات قائمة معاه كل هذه المدة. عشان كده كان أهل العلم يقولون إنه أفضل الأنساك في هذه الأنساك الثلاثة هي أن يكون الحج متمتعا، بمعنى إنه يعمل عمرة وبعدين يحل من العمرة ويعيش حياته الفترة اللي يعودها في مكة، ثم إذا كان يوم 8 أو حتى يوم 9 اللي هو يوم عرفة يحرم من جديد بالحج، وبالتالي هذا أيسر الأنساك وأسهلها. أما الفترة ليه طويلة مع أن الحج في العشر الأول من ذي الحجة لهؤلاء الذين كانوا يأتون من مناطق بعيدة جدا، وبالتالي يكون معهم فرصة للإهلال بالحج في أي توقيت يدخلون فيه مكة والله أعلم.
أخونا سليمان في الإسماعيلية يقول أن معرض كبير للسيارات افتتح، ويقول عن طريقة البيع فيه أن لو السيارة 75,000 جنيه يدفع من يريد أن يشتري من صاحب المعرض 55,000، وبعد 3 أشهر يأخذ السيارة ولا يدفع الفارق، فهل هذه المعاملة في البيع والشراء صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا الأصل أن يكون هناك حسن ظن بين المسلمين فيما بينهم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا في حديثه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وفي القرآن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل أن يكون هناك حسن ظن بيني وبين هذا الرجل صاحب المعرض، لكن الحقيقة صورة المعاملة التي ذكرها الأخ في سؤاله فعلا توقع الإنسان في الريبة، يعني يدفع 55,000 وهو بياخد الفلوس ديت بيشغلها في خلال هذه الفترة 3 أشهر، خليه يشغلها يقول لنا ان احنا بنشغلها 3 شهور وشيء طبيعي، مش هيحطها في الخزنة الحديد ولا في الجيب، هيشغلها 3 شهور
في ايه؟
في ايه؟ عشان تجيب 20,000 في النهاية بحيث يستوفي ثمن السيارة. فالحقيقة المعاملة بهذه الصورة مريبة، ولذلك أنا لا أنصح الناس أو الأخ السائل أن يتعامل معه
لو كانت بهذه الطريقة.
لو كانت بهذه الطريقة ففعلا هي مريبة، ونخشى أن يكون هناك عملية غسل الأموال وشيء من هذا القبيل. نسأل الله
نسأل على الله
العفو والعافية.
سائل أو سائلة تسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا اقترض أخي سماعة هاتفي وسمع من خلالها أغاني أو ما شابه ذلك، هل يكون أو تكون آثمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما أنت فلا أرى عليك شيئا إلا إذا كان عندك سابق علم أنه سيستعملها فقط في هذه الأغاني وفي هذه الموسيقى. إنما إذا لم يكن عندك علم بهذا فلا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر والإثم على المستعمل، وهو من أصاب هذا الشر اللي هو الأخ. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أختنا أم مصطفى المتصلة الأخيرة تقول إنها تأخذ دواء، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. بعد كده في صلوات يعني ربما تنساها أو بتتلخبط لما بتيجي تصلي في عدد الركعات أو تخطئ في صلاتها، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني استشعاري من السؤال أن الأخت أم مصطفى شأنها شأن بعض النساء والأمهات في البيوت، دايبة في خدمة الولاد،
مذاكرة
عايشة لخدمة الولاد. في الحقيقة هذا خطأ، يعني أنا أذكرها بالله عز وجل، يعني أنت كل ما تذكرين أنك تستيقظي من الفجر لحد العشاء عشان مذاكرة الولاد وأكل الولاد، طب وشرع ربنا، طب وفرض الصلاة، طب وواجبات الله عز وجل اللي افترضها علينا، يعني طيب من منحك هؤلاء الأولاد، ومن منحك الصحة والعافية، ومن منحك النفقة التي تنفقين منها على هذه الأولاد؟ هو الله عز وجل. فالواجب يا أم مصطفى إن احنا نقدم حق الله عز وجل على حق نفسك أنت، ومن باب أولى على حق الولاد. يعني هو كل الأمهات عايشك بس كده عشان مذاكرة الولاد ومن الفجر لحد العشاء، الشيء الطبيعي أنت عبال ما يجيلك آخر النهار هكون انتهيتي، هكون خلاص يعني من الإرهاق
وبعدين شابة وتأخذ
التعب، وبتقول أنا شابة صغيرة من الإرهاق ومن التعب ومن قلة النوم ومن التركيز الشديد في مذاكرة الولاد. واضح أن الولاد طبعا حكاية أولى ابتدائي وتانية ابتدائي ولا خمسة ابتدائي، كبرهم كده ستة ابتدائي، يعني مش أولاد يعني حاجة كده. فيا أختي هوني على نفسك، إن لبدنك عليك حقا. وأنا لا أتصور أن هناك تأثير للدواء بحيث يغيب بهذه الصورة، هي الحكاية حكاية إرهاق بدني وإرهاق ذهني وتغافل. مقدمة طبعا شغل المطبخ فالظهر راح، مقدمة شغل أكل الولاد فالعصر كمان راح، ما هي مستنية الولاد يعمل لهم الواجبات، الصبح بتأكلهم وتشربهم وتلبسهم، وبعدين الظهر لما يرجعوا بتعمل الواجبات. لا يا أم مصطفى، أرجوك لله يا بنتي غيري نظام حياتك وسيبك من حكاية الاتهام الدواء ديت، وقدمي حق الله عز وجل على حق النفس وحتى على حق الأولاد، وهو اللي هينجحهم، هو اللي هيوفقهم، هو اللي هيشفيهم إذا أرضتي أولا والله أعلم.
أخونا رمضان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أخونا رمضان، انقطع الاتصال. طب شيخنا الكريم، لو كان فعلا يعني طبعا الواضح من السؤال بتاع الأخت أم مصطفى إن ده اللي حاصل وده حل أخوات كثيرات، ممكن كمان أخت غير أخت أم مصطفى تفاجئ إنها ما صليتش العشاء بعد منتصف الليل وممكن تنسى وتنام. نعم، نسأل الله العافية.
يعني زي أختنا دي الطبيعي خط سير حياتها كده، نعم لما يجي العشاء يكون نفسها اتقطع خلاص
خلاص،
وكون خلاص عايز تحط
تصلي وهي قاعده،
وبالتالي ممكن ما تصليش العشاء كمان، تنام وتصلي العشاء الصبح ان شاء الله. هذا خطا يا ام مصطفى، ويعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اذا اذن للفجر يا اختنا ام مصطفى انفضي عن غبار النوم والكسل،
تمام،
وصلي الصلاه لاول وقتها، ستكون انشط على هذا، بدل ما الشيطان يركن لك صلاه وانت تركني جنبيها صلاتين وتيجي اخر اليوم تقولي عايز اصلي اليوم كله. خطأ 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 أن نؤخر الصلاة عن وقتها حتى يأتي الوقت على الوقت. النبي قال عليه الصلاة والسلام ليس التفريط في النوم، ولكن التفريط أن يدخل الوقت على الوقت، أن يؤخر الصلاة إلى أن تأتي أختها والله أعلم.
نعم. السلام عليكم. هل يمكن أن أصلي الفجر بعد صلاة السنة، يعني سنة الفجر بعد صلاة الجماعة، مخافة أن أضيع صلاة الجماعة المهدي من المغرب، بارك الله في عمرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا ضاق علينا الوقت وخشينا أن تضيع صلاة الجماعة للصبح، ففي هذه الحالة يجوز أن نؤخر صلاة النافلة إلى ما بعد صلاة الفريضة، فالفريضة أهم من النافلة. إن خشينا أن يفوتنا صلاة الجماعة تفوتنا، أيوة يمكن في هذه الحالة أن نقدم صلاة الجماعة وأن نؤخر صلاة النافلة حتى إذا انتهينا من صلاة الجماعة صلينا النافلة بعدها مباشرة. ولا يقول أن قائل أصل في نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس،
النهي كما هو الراجح في مذهب الشافعية عليهم رحمة الله وهو أوسط وأجمل المذاهب في هذه المسألة، أن النهي واقع على صلاة التطوع المحض لا على الصلاة ذوات السبب، وصلاة النافلة في الفجر لها سبب والله أعلم.
السلام عليكم. هو نفسه نظرا لكثرة الاختلاط والانحلال الخلقي السائد في مجتمعنا هو من المغرب من عدم احترام للمرأة وكثرة المصافحة، فأنا أحبذ أن أكمل حياتي مع فتاة لا تعمل، أريد نصيحتكم بارك الله فيكم.
وأنا يعني أتفق معك ويعني أضم صوتي إلى صوتك أن تكون زوجتك من الزوجات القاعدات في البيوت، زوجة وأما للأولاد، لا أن تكون عاملة تستهلك صحتها وعافيتها وتنتهك حرماتها بالنظر وبالتتبع وبالتبرج وإلى آخره. فأنا أفضل لك هذا وهذا خير لك وأبقى إن شاء الله والله أعلم.
أنا أرتدي النقاب، هي تقول والحمد لله، ولكن هذه الأيام أرى أن جميع من أتعامل معهم يتعاملون معي بضيق لأنني منتقبة، ليس إلا الباعة يقولون لي نحن لا نحب أن نبيع لكم أصلا، أو أنتم من تملكون فلوس، أو أنتم تتكلمون كثيرا ودائما بصيغة الجمع، فهم يقصدون أي نحن، يعني هي متضايقة عشان لابسة النقاب والناس بتعاملها معاملة سيئة.
الحمد لله والصلاة
أو بعض الناس عشان نظلمش كل الناس.
وبعد يا أختنا يا ملتزمة يا منتقبة، دعي عنك أمر الناس، دعي عنك أمر الخلق، وانشغلي أولا وأخيرا بمرضات الخالق تبارك وتعالى. فمن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه ورضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لا يضرك أن بعضهم يستهزئ أو أن بعضهم ينظر نظرة يعني كده ولا كده أو يسيء الظن أو يسمعك لفظة من الألفاظ، تعالي على هذه السفاسف، تعالي على هذه البذاءات، وعامليهم بأخلاق الإسلام، غفر الله لنا ولكم، سامحكم الله عز وجل، واعلمي أن الله عز وجل جعل هذه سنة في كتابه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، تجد خمار وتجد سكير وتجد كذا وكذا، ولكن إذا رأى الملتزم أو الملتزمة يقول إن هؤلاء لضالون، لكن القصاص العادل يوم القيامة من هؤلاء السفهاء المجرمين، أن الله تعالى يقول فاليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون طبعاً. على الأرائك يمهلون هل ثوج الكفار ما كانوا يفعلون. طبعا
لن نسقط هذا على من يستهزئ بالمنتقبة دلوقتي، يعني عشان مش معنى كده هي تفهم ان هم كفار ولا
لا، احنا مقولش كفار.
تمام،
مقولش كفار، حبوب بعض السفهاء بعض المجرمين يعني هم من يفعل هذا،
لكن هو يسلك مسلك من يفعل هذا.
طبعا خصلة من خصال هؤلاء السفهاء المجرمين هم يستهزئوا بأهل الإيمان، فأنت تعالي على هذا الاستهزاء وتعاملي معهم بأخلاق الإسلام، وكوني صاحبة شخصية متميزة، لا تسمعي لهذا الهراء، وخليك في دينك والتزامك وتدينك، وإياك أن الشيطان
حتى لا يكون مدخلا من مداخل الشيطان.
الشيطان يقول لك في يوم من الأيام اخلع النقاب،
نسأل الله السلامة. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، في العقيقة هل هي فرض؟ ولو هي مش مقتدرة ماذا تفعل؟ وسريعا عشان يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما العقيقة فليست فرضا ولا واجبا، إنما هي سنة مستحبة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق القادر المستطيع، أما غير القادر غير المستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله لا. أعلم.
أختنا السائلة التي كانت تسأل أمس عن التي تأخذ من طينة المدرسة وتزرع زرع خاص بها، تقول جزاكم الله خيرا، ولكن أنا أقصد سؤال آخر أو سؤالا آخر بالنسبة للنباتات المزروعة في الحدائق العامة، ما حكم أخذها واستخدامها للاستخدام الشخصي؟ برجاء إفادتنا بشأن حكم بيع. ده سؤال تاني ليها. سريعا يا شيخ الكريم.
إن كنا الإجابة أمس على طينة المدرسة،
هو نفس الكلام،
هو نفس المدرسة كياسة. أمر إن كان الحدائق العامة خلاص طبعا أصبحت ملكية عامة للدولة، فلا يجوز الإنسان يأخذ منها للبيت، هم عاملين عشان نستفيد منها في الشارع في الحديقة، لا أن نأخذ منها إلى أماكننا الخاصة، فالمال العام أشد حرمة من المال الخاص.
الوقت انتهى، وكان لها سؤال آخر، ولكن للأسف عشان البرامج التي بعدنا إن شاء الله نجيب سائر الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى. شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاك الله خير،
بارك الله فيكم.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يحفظ مصر وأهلها وجميع بلاد المسلمين من كل سوء، وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمن تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
Thank you.